بحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب مع برنامجكم بحرين الصمود. سنناقش معا المحور التالي في اليوم العالمي لحقوق الإنسان: النظام البحريني يصعد انتهاكاته ضد الشعب البحريني. فكونوا معنا بعد فاصل قصير. مستمعينا الكرام، يعتبر ملف حقوق الإنسان في البحرين ملفا شائكا من كافة النواحي، ففي الوقت الذي تحتم قوانينه ومبادئه على حكومة الخليفة الالتزام بها وتطبيقها بحذافيرها، نشاهد أنها تضرب عرض الحائط، خصوصا وأن حقوق الإنسان تعتبر حقوقا عالمية تسترع الدفاع عنها من قبل الجميع لينعموا بالحرية والاحترام لحقوقهم التي تكفلها الشرائع السماوية. فهي حقوق تتسم بطابع أبدي وغير قابلة للتجزئة أو التقليص أو التهميش أو التعامل معها انتقائيا كحقوق مدنية أو إنسانية أو اقتصادية أو سياسية كانت أو ثقافية أو اجتماعية. وفي ضوء هذه المعطيات تتجلى الانتهاكات لهذه الحقوق في البحرين خاصة، الذي لم تتحلى حكومتها إلى اليوم بالشجاعة والجدية لإصلاح ومعالجة الواقع الحقوقي المظلم في البلاد، وتتخلى عن أسلوب التنصل والإنكار والتهرب من النداءات الدولية ونداءات مجلس حقوق الإنسان الدولية كذلك، لكي تصان بذلك حقوق الأبرياء الذين زجوا بهم النظام في سجونه سيئة الصيت منذ سنوات بتهم كيدية لا أساس لها من الصحة. وينتهي ملف الكراهية والعنصرية والتعصب، فهناك في البحرين قادة سياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان كنبيل رجب والخواجة ومشيمع والشيخ سلمان وغيرهم، زج بهم النظام الذي يعتمد خطاب الكراهية والتعصب، زجه بهم في سجونه سيئة الصيت بعد إصدار محاكمه أحكاما بالجملة متنوعة ما بين السجن لسنوات وإسقاط الجنسية وأحكام بالمؤبد والإعدام دون استثناء الشباب والأطفال والنساء والشيوخ. فهؤلاء أطلقوا صرخاتهم عندما شاهدوا أن الحرية في بلدهم تتآكل وسيادة القانون تقوض، ليبدوا اعتراضاتهم على انتهاك سيادة بلادهم من قبل الأجنبي وقيام النظام الذي لا حول له ولا قوة لديه إلى الاستنجاد ببعض الدول المجاورة له. فاستقطاب جيوش أجنبية للحفاظ على كرسيه بقمع المعارضين والمحتجين السلميين في البحرين، وهو ما يعتبر في الواقع أشد الانتهاكات للحقوق بكل أنواعها وأصنافها وقوانينها. ومن هذا المنطلق، وفي الوقت الذي يشهد البحرين تصعيدا خطيرا في انتهاكات حقوق الإنسان، انبرت المنظمات الدولية وتزامنا مع الأيام الخاصة بالدفاع عن حقوق الإنسان لتنظيم حملات عالمية للمزيد من الصيانة لحقوق هذا الإنسان، مناشدة حكومة البحرين للتحلي بالشجاعة والجدية في إصلاح ومعالجة الواقع الحقوقي المظلم، وأن تتخلى عن أسلوب الهرب والإنكار لنداءات مجلس حقوق الإنسان وتوصيات الاستعراض الدولي الشامل في جميع أدوارها وتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، وأن تتخذ خطوات عملية لتصحيح مسارها الحقوقي وتلغي كافة الأحكام الجائرة خصوصا الإعدام وإسقاط الجنسية، لينعم الجميع بحرية في وطن يسوده الأمن والرخاء.
يا بحرين عداك السوء وحماك من سواك، بالحرية تزدهري وعلى كفي أبناك، تحميك حقوق الإنسان حين تعم قضاياك، بالتعليم وبالخدمات
في الصحة في رياك صوت الشعب كما البركان فجره أهل حباك كيما يحيا الناس كرام والحق ينير سماك صوت الشعب كما البركان فجره أهل حباك كيما يحيا الناس كرام والحق ينير سماك.
مستمعينا الكرام، لمناقشة محورنا ولهذا البرنامج الذات، أي المحور في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، النظام البحريني يصعد انتهاكاته ضد الشعب البحريني. معنا في استوديو الأستاذ مهدي حسن. مرحبا بكم أستاذ.
مرحبا بكم أخ طارق، أحييك وأحيي مستمعيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ذكرى يعني تأسيس هذه المنظمات لحقوق الإنسان التي تعتبر منظمات يعني تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، لكن نعم. أمريكا لجمتها، ويعني الواقع هي القوة الكبرى هي التي تتلاعب بهذه المنظمات. ازدواجية المعايير لدى هذه المنظمات الدولية شجعت بعض الأنظمة في العالم، لا سيما تلك التي تظلم شعبها مثل حكومة البحرين. إلى متى يعني تستمر هذه المعايير الازدواجية في قمع يعني في مطالبة الحكومات بالكف عن قمع شعوبها، لا سيما شعب البحرين الذي يقمع من قبل السلطة الخليفية في البحرين؟ تفضل
أخ طارق. هذا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك وحيك ثانية ومستمعيك. هذا السؤال صعب الإجابة عليه، يعني متى تنتهي هذه المعايير المزدوجة؟ يعني أنا أعتقد أنه متى ما عمت حكومة العدالة الإلهية على يد المهدي المنتظر عليه السلام،
عجل الله تعالى
عجل الله فرجه وسهل مخرجه. أما الآن فما دامت قوى الكفر هي التي تسيطر على المنظومة العالمية، فحقيقة هذه المعايير هي التي ستبقى سائدة للأسف. ما لم تقم يعني تنهض الشعوب الأوروبية والشعوب الأمريكية وشعوب منطقتنا، يعني تنهض لتغير كل هذه المفاهيم وهذه منظومة وشبكة الأفكار والمفاهيم التي يستند عليها النظام العالمي المتعجرف للأسف والقائم، ومنها ما هو قائم على تلك المعايير المزدوجة. لعلك أجبت حقيقة يعني على السؤال مهم وجوهري، وهو يعني سلوك هذه المنظمات وعدم تأثيرها رغم يعني تقاريرها المتواترة على النظام البحريني، لأنه فعلا هذه المنظمات هي أسست من أجل أن من 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 أجل هدفين أساسيين. الهدف الأول هو امتصاص غضبة الرأي العام، وبالتالي يعني على الحكومات الغربية صاحبة المعايير المزدوجة، ومحاولة يعني تمييع المواقف وخصوصا والرؤى المطالبة بإنصاف الناس حقيقة خصوصا في البحرين. يعني لحد الآن كم مرة ناقشنا في سياق هذا البرنامج التقارير التي صدرت ضد نظام البحرين من مجلس حقوق الإنسان، من منظمة العفو الدولية، من منظمة هيومن رايتس،
ولم يلتزم بها وضربها عرض الحال،
ولكن لم تؤثر هذه هذه التقارير رغم تواترها لم تؤثر على لا على سلوكية النظام البحريني ولا حتى على دور القوى الداعمة له، القوى الكبرى الولايات المتحدة وبريطانيا والكيان الصهيوني، يعني في أن على الأقل تنصح هذا الطاغية المجرم الذي يمارس هذا الظلم بحق الشعب البحريني في التقليل من ممارساته أو في التراجع على الأقل من تلك الممارسات التعسفية.
ترى ما هي الصلاحيات أستاذ؟ ما هي الصلاحيات التي تمتلكها هذه المنظمات للضغط على الشعوب؟ هل هناك صلاحيات من قبل
هي لا تمتلك صلاحيات، هي مجرد تعطي وجهة نظر حقيقة، لأنها أسست هكذا، ليس يعني هو كما قلت لك لهدفين، الهدف الأول هو امتصاص نقبة الرأي العام ومحاولة تميع المواقف، والقضية الثانية هي حقيقة يعني رفع العتب والتخلص من يعني الإحراج، لأن هذه الحكومات التي تدعم هذه الأنظمة المستبدة تتعرض إلى الإحراج، خصوصا وهي ترفع شعارات الدفاع عن حقوق الإنسان أو ما شابه ذلك. لذلك يعني هذه حتى لو أن تقاريرها تقارير يعني مضبوطة وتقارير دقيقة ومزودة بالأدلة الدامغة، لكن لا تترتب عليها
عقوبات وما شابه،
نعم، أو ما شابه، أو مواقف،
إجراءات عملية،
إجراءات عملية. نعم. القضية الثانية أن القوى الكبرى التي أسست هذه المنظمات هي تستفيد منها وتوظفها كسيوف مسلطة على رقاب من لا يتماشى مع سياسات أمريكا وبريطانيا، يعني مثلا ضد إيران تستخدم أو ضد، ومتى حتى على العملاء تضغط به، يعني حتى على النظام البحريني الولايات المتحدة الأمريكية وزارة الخارجية تضغط بهذه التقارير، وحتى على النظام السعودي والنظام المصري.
لا أرى مصداقية أستاذ، لا أرى مصداقية لهذه المنظمات. يعني لدينا الآن حكيم العريبي، يعني هذا اللاعب لاعب كرة القدم الذي طالب لجوء في أستراليا،
نعم،
ويذهب إلى تايلاند، تايلاند يعني تقبض عليه وتستجيب لطلب السلطات البحرينية بضرورة استعادة هذا اللاعب، لأنه يعني قال كلمته تجاه هذه السلطة الحاكمة في البحرين. يعني أين منظمة حقوق الإنسان من هذه الإجراءات التعسفية بحق هذا اللاعب، لاعب كرة قدم؟
نعم، لأن الولايات لأن بريطانيا تؤثر على أستراليا ولديها علاقات قوية حقيقة مع استراليا، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك تعاون حقيقة بين منظومة أجهزة المخابرات هذه البريطانية الأمريكية الاسترالية البحرينية من أجل يعني توجيه رسالة للمعارضة البحرينية، يعني توجيه ضربة معنوية ونفسية للمعارضة البحرينية، لأن المعارضة البحرينية تتوقع أن هناك مساحة أو بحبوحة من الحرية يمكن أن تمارس فيها يعني الصوت، يعني صوتها ومطالب وترفع يعني تعبر عن مطالبها وما شابه ذلك وعن مظلوميتها. لكن حتى هذه النظام، يعني النظام الدولي المستكبر يتعاون مع هذا النظام الجائر المستبد الدكتاتوري في البحرين من أجل توجيه ضربة معنوية، يعني أنتم أيها المعارضون،
نعم،
أنتم تحت يعني طائلة أيدينا وتحت، ويمكن أن نعتقلكم في أي مكان تمارسون هذا الـ يعني هذا النشاط ضد النظام البحريني. هذا هو الهدف الأساسي، وحقيقة هو يكشف هذا النفاق، وكما تفضلت يكشف هذه الممارسات وهذا التعاون بين النظام الجائر وبين هذه الأنظمة المدعية بالديمقراطية وبالدفاع عن حقوق البشر، يكشف نفاقية وازدواجية المعايير عند هؤلاء المستكبرين.
تبقى لا قيمة لهذه المنظمات ما لم تمتلك هناك صلاحيات واسعة،
نعم هذا صحيح،
وإسناد قوي من قبل يعني من قبل الأمم المتحدة، من قبل مجلس الأمن للاطلاع بمسؤولياتها. طبعا معنا على الهاتف في لندن الكاتب والإعلامي البحريني الدكتور جواد عبد الوهاب. مرحبا بكم دكتور.
مرحبا بكم.
مرحبا بكم مرة أخرى في برنامج بحرين الصمود، ازدواجية المعايير لدى المنظمات الدولية بمناسبة يوم تشكيل هذه المنظمات الحقوقية. ما مدى تقييمكم لعمل هذه المنظمات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمستمعين. أعتقد أن سياسات الدول الكبرى أو النهج السياسي للدول الكبرى أفرغ عمل المنظمات الحقوقية من مضمونة، ولذلك نحن لا نعتب على المنظمات الدولية لأنها تقوم بدور فعال ونشط في فضح انتهاكات حقوق الإنسان، لكنها تقصر من حيث أن ليس لديها أميال وليس لديها آليات تستطيع أن تمنع هذه الأنظمة من ممارسة انتهاكات حقوق الإنسان. ولذلك ليس هناك أدنى اهتمام من الأنظمة المغطاة سياسيا من قبل الدول الكبرى كالنظام البحريني مثلا، لا يعبأ بما تقوله المنظمات الحقوقية الدولية. وقد ألفنا في العديد من المرات وقبل مؤتمرات جنيف بأيام يقوم بانتهاكات فظيعة. طبعا له أهداف من هذه الأمور، يريد أن يوجه أنظار العالم إلى المسألة الحقوقية وأن تغرق النقاشات سواء في داخل البحرين على المستوى الشعبي والنخبوي أو في خارج البحرين على مستوى المعارضة وعلى مستوى أصحاب القرار، أن يغرق جميع هؤلاء في المسألة الحقوقية ويتناسون القضية الأساسية التي أنتجت انتهاكات حقوق الإنسان، وهي قضية التغيير السياسي وما أشبه المطالب السياسية، القضية السياسية، الأزمة السياسية. كل هذه الأشياء النظام يريد أن يغطي عليها، وما دام أنه مغطى من قبل الدول الكبرى فهو لا يهتم بما تقوله المنظمات الدولية، على الرغم من أن هذه المنظمات يعني وبالوثائق قد اتضحت ممارسات النظام البحريني. تفضل.
نعم، طبعا حكومة البحرين في اليوم العالمي لحقوق الإنسان يعني دشنت تأييد الحكم الصادر ضد الشابين لسنوات وسحب جنسيتهما. ألا يعتبر بنظركم هذا استخفافا وتحديا لتلك المنظمات، مع العلم نحن نعلم بأن هذه المنظمات يعني ليس لها سند وليس لها صلاحيات باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق يعني معاقبة النظام البحرين على أفعاله الشنيعة بحق الشعب؟
نعم، ذكرت لك أن النظام يستثمر في قضايا الانتهاكات، خاصة أنه ليس هناك من يحاسبه على أفعاله، والتعتيم الإعلامي القوي الذي يمارسه العالم والصمت عن هذه الجرائم، كل ذلك يشجع النظام على المضي قدما في هذه الانتهاكات، على الرغم من أن تصريحات المسؤولين البحرينيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء الذي صرح بعد أداء القسم للمرة 40 طبعا أو للسنة 40 وهو رئيس وزراء، أنه مع الحرية ومع حقوق الإنسان وأن البحرين تشهد حالة ديمقراطية. لاحظ أن المسؤولين البحرينيين في كل محطة توجه فيها الأضواء على البحرين يحاولون أن يوهمون العالم أو يرسلون برسائل للعالم الخارجي في نواحي حقوق الإنسان. الانتخابات التي جرت قبل أسبوعين سلطت الأضواء على حالة حقوق الإنسان في البحرين وعلى ممارسات الفظيعة للسلطات البحرين في مسألة الانتهاكات، ولذلك البحرين بحاجة إلى تصريحات من هذا النوع في هذا الوقت بالذات، فهي تخدم النظام من باب أنه يبشر بديمقراطية يعيش خلاف الدول الأخرى في المنطقة باستثناء الكويت، وأن المواطنين في البحرين ينأبون إلى صناديق الاقتراع من غير أن يهتم إلى ما تصدره المنظمات الحقوقية التي قالت رأيها في الانتخابات قبل بدءها بأنها لا يمكن أن تكون انتخابات مليئة في ظل وجود آلاف المعتقلين، وفي ظل قبضة أمنية قوية، وفي ظل التدخلات واضحة في العملية الانتخابية، وأن هذه العملية الانتخابية لا غير مهيئة للتوافق مع المعايير الدولية للانتخابات المزيئة. لكن السلطات البحرينية على الرغم من هذا قول المنظمات الحقوقية، على الرغم من هذه التصريحات للمنظمات، لأنها كما ذكرت تقوم اليوم بالحكم على شابين وإبقاء جنسيتهما في يعني تمادي واضح وفاضح لممارسة هذه الانتهاكات ضد، على فكرة ضد مكون الشيعة في البحرين.
نعم. يعني
لم نسمع في يوم من الأيام أن قامت سلطات البحرين بإسقاط جنسية فرد سني مثلا، بل بالعكس تقوم بتجنيد الآلاف في محاولة من هذا التغيير التركيبة الديموغرافية في البحرين.
عذرا دكتور جواد، فاصل قصير وسنعود إليك، شكرا جزيلا، ابقى معنا.
تحية إلى نشطاء حقوق الإنسان، إلى عبد الهادي الحواجة، تحية إلى الرياضيين، تحية إلى الكتاب والصحفيين والشعراء وأساتذة الجامعات والمربين من المعلمين والمعلمات، تحية إلى كل الشرفاء خلف السجون.
دكتور جواد، طبعا ذكرتم بأنه يعني دور المنظمات الدولية منظمات حقوق الإنسان، طبعا هناك ضغوط تستخدم، يعني ضغوط ملموسة تستخدم على هذه المنظمات لكي لا تتخذ إجراءات يعني عملية ضد هذه الأنظمة، لا سيما النظام البحريني. ترى ما هي النتائج التي حققتها هذه المنظمات من خلال الاستنكار، مع العلم أن النظام البحريني لم يسمح لها حتى بزيارة السجون، لا سيما سجن جو السيء الصيد؟
حتى لو لم تكن هناك ضغوط، وأنا لا أعتقد بوجود ضغوط على هذه المنظمات، هي تقوم بدور إعلامي فقط. ليست يعني عيب المنظمات الحقوقية،
نعم،
أن ليس لديها آليات ضغط تقوم بتفعيلها من أجل منع طلب من أن تمارس انتهاكات حقوق الإنسان. هي تقوم بنشر هذه الانتهاكات وبفضح الأساليب السلطوية وتوصيل حالات الانتهاكات أو عمليات الانتهاكات إلى أصحاب القرار الرسمي، وهذا جهد يعني أقصى ما تستطيع من المنظمات الحقوقية والدولية القيام به. وحتى لو سمح لها بزيارة أي دولة من الدول، مثلا التسعينات سمح لبعض المنظمات الحقوقية بزيارة البحرين، لكن اشترطوا عليها بأن لا يصدر بيان علني أو تقرير علني فيما بعد الزيارة.
نعم.
يعني حتى لو قام هذا، حتى لو سمح لهذه المنظمات بزيارة، فإن هذه الزيارة تكون مشروطة وتكون تحت أنظار السلطة التي تقوم بتعديل الأوضاع في تلك الفترة التي يزور فيها وحقوقي مثلا.
نعم.
منظمات حقوق الإنسان مشكورة على الجهد الذي تبذله، وأيضا الحقوقيين، يعني لاحظ أن البحرين حقوقيين البحرينيين هزموا السلطة في كل المواجهات التي تواجهوا معها، وقاموا بجهد كبير في يعني فضح السلطة وفي نشر ما تمارسه هذه السلطات من حالات انتهاكات. ولذلك السلطة تتهم الحقوقيين البحرينيين بأنهم يقومون بتشويه سمعة البحرين، وهم لا يقومون بتشويه سمعة البحرين، هم يقومون بتشويه أو بنشر ممارسات الأجهزة الأمنية والسلطة البحرينية الغير أخلاقية والغير إنسانية في مجال حقوق الإنسان. لا نعول أو شعب البحرين لا يعول على هذه المنظمات من أنها تستطيع إيقاف ممارسات حقوق الإنسان، لكن مع ذلك هذه المنظمات تقوم بدور إعلامي كبير وأرشفة لحالات الانتهاكات التي تمارسها سلطات البحرين.
نعم أستاذ جواد، يبدو أن النظام في البحرين آخذ في التصعيد ضد المعارضة، يعني هل هناك مشروع لدى المعارضة وآلية جديدة لمواجهة هذا النظام، لا سيما نحن يعني نشاهد ونسمع ما يرتكبه هذا النظام من جرائم متتالية ضد الشعب البحريني، وآخرها اليوم يعني كما ذكرنا أنه حكم على شابين بالسجن لمدة 10 سنوات والآخر لمدة 5 سنوات مع سحب جنسيتهما. يعني هل هناك آلية جديدة للمعارضة لمواجهة النظام؟
أستاذ، لأنه لا توجد لا آلية جديدة ولا مشروع سياسي متفق عليه، تقوم السلطة بهذه
الأعمال. نعم.
ولو كان للمعارضة البحرينية مشروع سياسي متفق عليه لكان النظام أو يكره النظام. لاحظ أن هناك مصطلح في علم السياسة اسمه فن الإكراه.
نعم.
أنك إذا لم تستطيع مواجهة هذا النظام يجب أن تمارس معه آليات عمل تكره هذا النظام، حتى لو أنه لا يرغب في الحوار معك أو التغيير أو الجلوس معك على طاولة لحل الأزمة السياسية. فأنت بمشروعك السياسي بآليات العمل التي تقوم بها بالأداء السياسي الراقي تكره هذا النظام على الجلوس. هذا ما لم يتحقق بعد بالنسبة للبحرينيين.
يعني أفهم من كلامك أستاذ جواد، أفهم من كلامك على أن المعارضة ليس لديها مشروع سياسي؟
نعم، ليس لديها مشروع سياسي متفق عليه. هناك معارضات وهناك مشاريع وهناك رؤى متعددة.
نعم.
قطاع النظام طوال أكثر من 7 سنوات تفتيت هذه المعارضة وجعل كل معارضة من المعارضات تشتغل لوحدها. أما لو كان لدينا مشروع أو للمعارضة مشروع متفق عليه لأزعج السلطة كثيرا.
أكيد.
خلني أجيب لك مثال.
نعم.
المقاطعة التي جرت في عملية الانتخابات أزعجت النظام كثيرا وشن حملة إعلامية قوية في الداخل على هذه المقاطعة وبذل جهود كبيرة من أجل أن يفشل مشروع المقاطعة. ليش؟ ما يزعج النظام ليس المقاطعة بحد ذاتها، فهو يعلم أن الشعب البحريني هناك تململ من عملية الانتخابات، ليس في صفوف المعارضين فقط أو في تيارات المعارضة، وإنما حتى في صفوف الموالاة. هو يعلم ذلك جيدا، وأن المقاطعة حادثة. لكن ما يزعج النظام أن هذه الفصائل المعارضة اتفقت على هذا المشروع. هذا الذي يؤذي النظام. ولاحظ أن لو المعارضة مثلا اتفقت جميعها في هذه الانتخابات على مشروع العريضة الشعبية التي أطلقها ائتلاف 14 فبراير، هذا المشروع الحضاري الراقي السلمي الذي مسموح به في جميع دول العالم ومن ضمن بنود الأمم المتحدة أن ليحق لأي شعب من شعوب العالم
اللي نعم
على نظام الحكم الذي يحكمه. تصور أنه لو اتفقت المعارضة على مشروع من هذا وبوبت هذه المبادرة وصيغت كمشروع سياسي للشعب البحريني
نعم
سنؤثر حتما في النظام. طيب. ليس فقط في النظام وإنما في من يحمي النظام.
طيب.
سيقوم هذا الذي يحمي النظام بالضغط على النظام من أجل التغيير.
طيب.
لأن هناك مشروع سياسي ينمو وينمو وينمو ومن ثم قد يحدث ثورة في المستقبل تقتلع النظام.
الكاتب والإعلامي من لندن كنت معنا الدكتور جواد عبد الوهاب، شكرا جزيلا لانضمامك.
البحرينيون يطالبون ببلد ديمقراطي تحكم فيه الآليات الديمقراطية السليمة ويسود فيه العدل واحترام حقوق الإنسان وبعيدا عن الإعلام المأجور والهزيل.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام، عودة إلى الأستاذ مهدي حسن. استمعنا إلى رأي الدكتور جوال عبد الوهاب الذي حدثنا من لندن، وطبعا الرأي رأيه. كيف تقيم عمل المعارضة أنت بشأن معارضة يعني معارضة البحرينية الآن في ظل هذه الممارسات القمعية للنظام البحريني وفي هذا اليوم الذي يسمى بيوم يعني حقوق الإنسان؟
أخ طارق، أنا من أول يوم جئت حقيقة إلى هذا البرنامج قلت رأيي في المعارضة إلى هذا البرنامج قلت رأيي في المعارضة البحرينية وفي مشروعها. أنا أتفق مع الدكتور جواد عبد الوهاب. الأخوة للأسف يعني لا يمتلكون مشروعا جامعا، يعني لو اتفقوا يعني كل المعارضة البحرينية
يعني رؤية سياسية موحدة قصد
نعم لو اتفقت هذه الفصائل. لاحظ هناك معارضات كما حصل عندنا في العراق، هذه التجربة تكرر في البحرين للأسف. هناك معارضات وكل معارضة لها
آليتها الخاصة
نعم يعني لاحظ اليوم الدكتور جواد عبد الوهاب يمدح العريضة الشعبية، في حين قبل أيام يعني في سياق هذا البرنامج كان أحد الأخوة لا أتذكر اسمه من المعارضة البحرينية يعتبرها يعني قضية هامشية هذه العريضة البحرينية. إذن هناك اختلاف في الرؤى بين المجموعات المعارضة أو فصائل المعارضة البحرينية. يعني لو اجتمعت هذه الفصائل على مشروع واحد، يعني مثلا على غرار ما حصل في العراق، يعني مثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية الذي جمع كل المعارضات،
كان للسيد الإمام الدور الكبير سليمان بن راح
نعم رضوان الله عليه،
الله
كان للجمهورية الإسلامية دور كبير في جمع المعارضات يعني الفصائل
من نطاق هذا
نعم حزب الدعوة وبقية الحزب الإسلامي والمعارضة الكردية وحتى المعارضة السنية يعني في إطار واحد. لو يعني أقدمت المعارضة البحرينية على الاتفاق على إطار محدد يعني وبالتالي هذا الإطار أو هذا التشكيل يصهر ويجمع كل الرؤى حقيقة ويبلورها في رؤية واحدة حتى يعني تخطط للشعب البحريني الطريق الذي يسلكه في مواجهة هذا النظام.
يعني متفقين أستاذ مهدي، متفقين في قضية الجوهر، في جوهر القضية، في جوهر ضرورة معارضة النظام، لكن مختلفين في المحتوى، مختلفين في إيجاد الآلية،
مختلفين في آليات العمل.
نعم.
يعني
نعم.
في هناك من هناك من يؤيد السلمية، هناك من يؤيد الكفاح المسلح، يعني هذا النظام، وأنا أتفق مع أقف مع هؤلاء، يعني هذا النظام لا يفهم غير منطق القوة.
نعم.
يعني أمريكا لا تفهم غير منطق القوة. لابد أن يهب الشعب حقيقة ويسقط وأمريكا تنهزم وتخضع للأمر الواقع. لذلك يعني هناك اختلافات يعني حتى في الطرح السياسي في الرؤية السياسية. هل نحاور النظام؟ هناك من يقول أن نحاور النظام، هناك من يقول أنه لابد من ابتكار آليات لدفع النظام للحوار، وهناك من يرفض الحوار يقول أن هذا النظام يعني بعد نزيف هذا الدم الهائل وبعد هذا التعسف وبعد هذا الظلم لا يمكن التحاور مع هذا مثل هكذا نظام جائر، يعني أسقط الجنسية عن المواطن البحريني وجوع المواطن البحريني وعذب وقتل وانتهك وما إلى ذلك.
طيب.
لذا فهناك حقيقة اختلاف يعني تقييم للأسف. النظام يستفيد ويحاول بمساعدة أمريكا وبمساعدة بريطانيا أن تبقى حالة إذا جاز التعبير الفوضوية في صفوف المعارضة.
نعم.
يعني وعدم السماح لها بجمعها في إطار واحد يحدد لها البوصلة في مواجهة هذا النظام، وإلا لو تحقق ذلك حقيقة لسقط النظام منذ أمد بعيد.
سؤال أخير قبل أن نختم.
نعم. يعني
ما هي النقاط التي تعتبرونها ضرورية لكبح جماح النظام البحريني وإرغامه على وقف انتهاك حقوق الإنسان في البحرين بشكل مختصر لأنه الوقت جاي
يضايق؟ أنا رأيي الشخصي هناك رأي للإخوة المعارضين البحرينيين عندهم رأي آخر يعني يبررون به أنه لابد من استخدام النفس الطويل في المواجهة السلمية للنظام، يعني باعتبار لديهم مبررات حقيقة. هم يعتبرون أن هذه المواجهة يمكن أن تعري النظام وتكشف مظلومية الشعب البحريني وتكشف همجية النظام، وبالتالي نحن نكسب الرأي العام إلى جانبنا وما إلى ذلك. أنا أعتقد يعني رؤيتي الخاصة أن هذه يعني قضية الرأي العام وانتظار أن النظام وأمريكا تقتنع والمجتمع الدولي يقتنع بمظلومية الشعب البحريني أو أي شعب آخر مناضل، هذا حقيقة لا طائل منها، لأن لابد من استخدام، لأن النظام يجبر أن يجلس معك. اليوم ماكرون اليوم يعني أول مرة استخدم القمع، لكن حينما مع هؤلاء السترات
الصفراء
أهل السترات الصفر
نعم.
يعني وظفتهم الظاهر وظفتهم الولايات المتحدة الأمريكية هي المحرك الأساسي هي والكيان الصهيوني من أجل تأديب فرنسا لأنها تريد تأسس جيش
نعم.
للاتحاد الأوروبي المنفصل وتريد يعني وردت على ترامب وما إلى ذلك، فهناك عملية تأديب للفرنسيين.
طيب.
استخدموا هذا الفقر والوضع في داخل فئات وشرائح من الشعب البحريني الفرنسي وهيجوا هؤلاء الناس. أن ماكرون بالبداية استخدم القمع لكنه بعدما لاحظ أن الأمور بدأت تنفلت
خضع لمطالب
نعم. وبدأ الحوار معهم.
طيب انتهى الوقت. شكرا جزيلا
أستاذ
مهدي حسن كنت معنا، والشكر موصول كذلك للدكتور جواد عبد الوهاب كان معنا كاتب وإعلام بحريني من لندن حدثنا من لندن. شكرا لكم مستمعينا الكرام، إلى الملتقى بإذن الله.